الخلاف بين
المذي والبول. المذي والبول كلاهما نجسان، هذا واحد. وإذا خرج من الإنسان وجب فيهما الطهارة الصغرى. طيب ما الفارق بين البول وبين المذي؟ البول يكفي أن يغسل موضع العادة، موضع خروجه، أما خروج المذي فلا بد من غسل الذكر كاملا وغسل الأنثيان. ما الأنثيان؟ الخصيتان. لماذا تغسل الخصيتين في خروج المذي؟ لأنه إذا تحركت الشهوة جاء الأمر من الدماغ إلى هذه الخصيتين بالعمل تهيئا لإخراج المني، فهو كالنذير كالسفتي أمام خروج المني، سبحان الله العظيم. فلهذا تغسل الخصيتان لتبردا، تبردا من حرارة الشهوة. فغسل الخصيتين واجب عند خروج المذي. وإذا أصاب المذي الثوب أو السروال أو غيره وجب غسله. والمذي يا أخواني يخرج من الرجل ويخرج من من؟ من المرأة. النوع الرابع من أنواع السوائل التي تخرج من الفرج المني. ما هو المني؟ سائل أبيض غليظ يخرج دفقا عند اشتداد الشهوة، أي عند سكرتها. سائل أبيض، لو كان أحمر فهذا مرض ليس بمني. يخرج دفقا، دفعات عند اشتداد الشهوة. بهذا القيد إذا خرج المني من الظهر بسبب ألم فيه، شدة برد أو غيرها، فهذا لا يوجب الطهارة الكبرى، لا يوجب ماذا؟ الطهارة الكبرى. وهذا يخرج من بعض الناس إذا صار فيه مرض أو صار في شدة برد، ربما خرج المني يسيل من ذكره من غير دفق ولا لذة، فليس لهذا الحكم المني، وإنما هذا حكمه حكم الطهارة الصغرى. إذا خرج المني بهذه الصفة ما الذي يترتب على خروجه؟ يترتب على خروجه أنه علامة البلوغ بالنسبة في حق الرجال والنساء. ثانيا أنه يوجب الطهارة الكبرى. طيب هل المني طاهر أو نجس؟
طاهر.
لماذا طاهر وهو يوجب الغسل؟
النبي صلى الله عليه وسلم كان على ثيابه وقع من المني فأتان من المني يعني فقط كانت السيدة تتركه
كان يصلي بها. المني طاهر إلا عند الحنفية رحمهم الله، فيرون أنه نجس لأنه يوجب الطهارة الكبرى. والصحيح أن المني طاهر لأمرين. الأمر الأول أن منه يخلق بني آدم، فكيف يخلق من شيء نجس؟ والله يقول ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر، فلا يمكن أن يكون أصل خلقة الإنسان المكرم أن تكون نجسة. الأمر الثاني أن المني كان يصيب ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أمكم عائشة رضي الله عنها فإن كان يابسا فرقته بظفري، فخرج النبي يصلي فيه. الفرق هنا من باب التنزه لإزالة اللزوجة اليابسة. وإن كان يابسا نضحته، وإن كان رطبا نضحته بالماء، وإنه ليخرج يصلي وإني أنظر أثر الماء في ثوبه. لو كان نجسا لوجب غسله. مع ذلك خروج المني يوجب الطهارة الكبرى. لماذا يا أخواني؟ هذا النجس البول والمذي والودي أعزكم الله نجس ويوجب الطهارة الصغرى، وهذا المني طاهر ويوجب خروجه الطهارة الكبرى. ليس لأجل أنه نجس، ولكن لأن البدن كله يتحرك بخروجه منه. ولهذا قال نبيكم عليه الصلاة والسلام تحت كل شعرة جنابة، وهذا من الإعجاز. ما الإعجاز؟ أن البدن كله في سائر عضلاته حتى الشعر تصيبه الجنابة، فلهذا أمرنا بالاغتسال لإبراد أثر هذه الشهوة إذا خرجت. خروج المني يوجب الطهارة الكبرى، والطهارة الكبرى لا يجب فور خروجه المني، له أن ينام، فإذا استيقظ قبل الفجر اغتسل، ولكن الأفضل أن ينام مغتسلا أو متوضئا. تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من أهله. ما معنى يصبح؟ يطلع عليه الفجر وهو الصبح جنبا من أهله، ثم يغتسل ويتم صومه. دل هذا الحديث على أمرين: الأمر الأول أن نوم الإنسان على جنابه جائز، والأفضل أن يخففها إما بالوضوء أو يزيلها بالغسل. ثانيا أن استيقاظ الإنسان على جنابه لا يؤثر في صيامه. ما الذي يؤثر في صيامه؟ هل احتلامه في النهار؟ الجواب لا، لأن الاحتلام وهو ما يراه في منامه يوجب احتلاما ليس باختياره، فرفع الله عنه به الحرج. إنما الذي يؤثر وينقض صيامه جماعه ووطئه. الغسل غسلان: غسل كامل وغسل مجزي الحد الأدنى. الغسل المجزي أن يتمضمض ويستنشق ثم يدخل في الماء ويخرج، في سباحة، في بركة، تحت الدش، هذا غسل مجزئ. أنت لما كان الغسل يتكرر معك تقريبا يوميا، إذا خرجت إلى العمل اغتسلت، إذا جئت من عملك اغتسلت، يوم الجمعة تغتسل، هذا الغسل الأفضل في كل عبادة تتكرر منك يوميا أن تأتي بالحد الأكمل، لأنك إذا أتيت بالحد الأدنى ربما أخفيت بعض الواجبات أو قصرت في بعض الشروط. إذا عودت نفسك على الأكمل، لو نقص شيء نقص في دائرة المباح أو المستحب. ما هو الغسل الكامل؟ يقول الناظم القحطاني المالكي رحمه الله: والغسل منه كامل ومجزي. الغسل الكامل هو أن يبدأ فيغسل يديه، ثم يفيض بالماء إلى عضوه فيزيل أثر اللزوجة الناشئة من خروج هذا المني، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويديه للمرفقين، ثم يفيض الماء على رأسه 3 مرات. لماذا 3 مرات؟ تحقيقا لأن يكون الماء قد بلغ جميع شعره. ألم يقل نبينا تحت كل شعرة جنابة؟ فيفيضه 3 مرات، ثم يبدأ بالجانب الأيمن، ثم يبدأ بالجانب الأيسر، ثم يغسل قدميه ويخرج. إن تنظف بالشامبو أو الصابون أو بالليف فلا مانع، هذه لا مانع منها. الغسل الكامل هذا لا بد أن يشتمل على وضوء، سواء قبله وهو الأفضل أو بعده، فإن لم يكن فيه وضوء فلا أقل من المضمضة والاستنشاق. هذه 4 سوائل تخرج من من؟ من الرجل ومن المرأة. تزيد المرأة أيها الإخوة بخروج سائلين 2، ما هما؟ يعرف ذلك المتزوجون، دم الحيض والنفاس، هذا 1. ثم تسائل ثاني، أحسنت، الرطوبات التي تجدها المرأة تسمى رطوبات أو لزوجات، لها أحكام في ديننا، دين اعتنى بهذه التفاصيل الدقيقة، دين عظيم يا أخواني، وأحكام عظيمة. ولهذا أخبرتكم لما سأل المجوسي سلمان الفارسي قال: يا سلمان، أعلمكم نبيكم أحكام كل شيء حتى الخراءة؟ الخراءة هي العذرة عزكم الله والحاضرين، يريد أن يحتقر ديننا ويزدري نبيا عليه الصلاة والسلام، لكن المؤمن يجيب بجواب العقل لا يستفز. مهما حاول أن يستفزك عدوك لا تستفز له، وإنما إيته بالحجة الواضحة لعل الله أن يهديه بها. قال نعم، علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أحكام كل شيء حتى آداب قضاء الحاجة. فالمؤمن يسمو بخلقه، يسمو بتعامله، وإن تردى الآخر بألفاظه وعباراته، لأن الشجر المثمر لا يضره حذف الناس له بالحصى. يخرج من المرأة سائلان: الأول دم الحيض والنفاس، ومعرفة أحكامه مهمة يا أخواني، ولا أبالغ، أكثر من يتسع عين من النساء أسئلتهن في الحيض والنفاس. والنوع الثاني هو الرطوبات. قبل ذلك، البلوغ عند الرجل بماذا يكون؟ بالمني فقط، تغير الصوت ما له علاقة، انتشار الكتفين له علاقة بالبلوغ؟ هذه أنا أتيت بها لأن بعض الناس يظن أنها من البلوغ. لا، لا يكون البلوغ عند الرجال إلا بأحد أمور ثلاثة: الأول خروج المني سواء يقظة أو منامة، فخروج المني دفقا بلذة هذا علامة البلوغ. العلامة الثانية إنبات شعر العانة، وهو الشعر الخشن الذي ينبت على الفرج على القبل للرجل والمرأة. يقول محمد بن كعب القرظي، تعرفونه؟ محمد بن كعب القرظي من الصحابة، كان يهوديا من بني قريظة، وبنو قريظة أحد قبائل اليهود الثلاثة في المدينة. ما هي الثلاثة؟ بنو النضير، وبنو قريظة، وبنو قنيقع. قينقاع. هذه الثلاثة خرجت من المدينة إثر حروب. أولها بنو قينقاع، خرجوا بعد بدر. لماذا؟ لأنهم حنقوا على المسلمين فأنقضوا الاتفاقية فأجروا من المدينة بعد بدر. بنو النضير خرجوا بعد معركة في أحد، نقضوا العهد بعد المعركة فأجلاهم النبي إلى خيبر. بنو قريظة تحزبوا مع الأحزاب، تحزبوا مع الأحزاب عام غزوة الخندق، فلما فرق الله الأحزاب في قوله جل وعلا في سورة الأحزاب، أي آية؟ ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وضع الصحابة أسلحتهم، فجاء جبريل فقال: يا محمد، وضعتم أسلحتكم؟ قلنا: نعم. قال: أما والله إن لم نضع أسلحتنا، فعليك ببني قريظة. فنادى النبي في الناس: ألا لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، مع أن قريظة شمال جنوب المدينة والخندق شمال المدينة. مضوا إليهم بنو قريظة، تحازبوا مع الأحزاب. من الأحزاب؟ قريش وثقيف وغطفان وبنو قريظة. سار إليهم النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: ننزل على حكم سعد بن معاذ الأشهلي من بني عبد الأشهل من الأوس، يحكم فينا ما شاء. وكان عددهم كثير، رجالتهم 600. فجيء بسعد بن معاذ وقد رمي بسهم في كاحلة وهو ينزف، وكان عمره وقتئذ 36 سنة. جيء محمولا على حمار، فلما جيء به قال عليه الصلاة والسلام: قوموا إلى سيدكم، أي ساعدوه في النزول. فقال عليه الصلاة والسلام: يا سعد، وعنده كبار بني قريظة، إن هؤلاء نزلوا في حكمك، بماذا تحكم فيهم؟ هذا أصل لما يسمى بالتحكيم في شريعتنا. قال أحكم فيهم بأن تقتل المقاتلة وتسبى الذراري وتؤخذ الأموال، لأنهم غدروا مع الله ومع رسوله. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان لما جاء سعد استقبلوه بأولادهم اليهود ونسائهم لعله أن يعطف عليه، قال والله لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع أرقعة، سبع سماوات. الشاهد من هذا كله محمد بن كعب القرظي، كيف يعرف المقاتلة منهم؟ من بلغ فحكمه حكم المقاتلة، فكانوا يكشفون على عورة الرجل، فإذا رأوه أنبت العانة كان حكمه حكم سعد في قتله، لأن علامة البلوغ. قال محمد بن كعب فكشفوا عني وكنت نهزت الرابع عشر ولم أنبت فأطلقوني، فكانت سببا في إسلامه رضي الله عنه. هذا كشف العورة مع أنه حرام، لكن جاز هنا لأجل الضرورة. إذن العلامة الثانية إنبات شعر العانة. العلامة الثالثة وهي الأخيرة في حق الرجال والنساء للبلوغ أن يبلغ 15 سنة، وهو سن التكليف. في الأنظمة والقوانين المختلفة يختلفون، منهم من يجعل سن التكليف سن الرشد 17، منهم من يجعله 18، في القانون الإنجليزي 21، وهذا الذي انعكس للأسف في بلاد المسلمين. سن الرشد في شريعتنا كم؟ 15. طيب ما هو سن الأشد؟ 40 سنة. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. تزيد المرأة بأمر رابع للبلوغ، وهو خروج المني، خروج الحيض، دم الجبلة الذي يسيل فيخرج من المرأة. طيب إنبات شعر الآبطين هل علامة البلوغ؟ لا، غلظ الصوت ليس علامة البلوغ، عرض الكتفين ليس علامة، ظهور صدر المرأة ليس علامة للبلوغ. تجد المرأة بسائلين، الأول دم الحيض ودم النفاس. الفرق بين الحيض والنفاس هو في المدة، أما لون الدم وصفته واحدة، ولهذا صفات هذا الدم 4 صفات. الأول أنه دم يجري يسيل ليس متقطع نقطة نقطة. العلامة الثانية أن لونه غامق داكن، أحمر غامق، بني، أسود. الصفة الثالثة أنه غليظ، لو أصاب الثوب لا ينتزع بسهولة لغلظه. الصفة الرابعة أن له رائحة تعرفها النساء، إن دما الحيض دم يعرف، أي له رائحة تعرفها النساء في نتانتها. هذه الصفات مهمة ليفرق المسلم بين دم الحيض ودم الاستحاضة. ما الاستحاضة؟ ما يسمى الآن بالنزيف. دم النزيف قد يستمر مع المرأة سنين. حمنة بنت جحش استحاضت 7 سنين حتى إن تضع القصد أحيانا تحتها لكثرة ما يسيل منها. لو أن المرأة تحيض شهرا كاملا ماتت، لا تطيق. ولهذا في شريعتنا لا تؤمر المرأة الحائض بالصيام. لماذا؟ لئلا يجتمع عليها نقصان، نقص بخروج هذا الدم ونقص آخر بالطعام، بينما دم الاستحاضة لا يؤثر. ولهذا الاستحاضة دمها متقطع ودمها خفيف وليس له رائحة، ولونه لون أحمر خفيف أو زهري أو غير ذلك. الحيض إذا خرج من المرأة فهذا علامة بلوغها، وكثير من الآباء يقصر في هذا الجانب يا أخواني. كيف يقصر؟ ربما تبلغ بنته 13 سنة فيخرج منها الدم ولا يبالي بها، لا بصلاتها ولا بصيامها، وهي الآن أصبحت امرأة مكلفة. يقول لما زالت صغيرة، ينظر إليها بمنظار ما زالت صغيرة، وكذلك حجابها وكذلك أحكام التكليف فيها. النوع السادس وهو ما يسمى برطوبات المرأة. الرطوبات هذه على قسمين، رطوبات تخرج من المثانة موضع البول، ورطوبات تخرج من الرحم موضع الولد، لأن المرأة لها مخرجان، مخرج البول ومخرج الولد. ما خرج من مخرج البول فهو نجس بكل حال، لأنه في حكم البول وفي حكم الودي. ما خرج من مخرج الرحم ففيه أيضا حالتان، ما خرج في وقت الحيض فحكمه حكم الحيض. تقول أم عطية رضي الله عنها: كنا نعد الكدرة والصفرة. والكدرة والصفرة ليست من الحيض لكن مقدمات أو تقطعات. نعد الكدرة والصفرة زمن الحيض حيضا، فما خرج من الرطوبات ويسمى بالوساخات، تسمي المرأة بالوساخة وتسمى أيضا بالإفرازات في زمن الحيض، في وقت الحيض يعد حكم حكم الحيض. ما خرج من الرطوبات في غير زمن الحيض فالصحيح أنه طاهر. لما طاهر؟ مع أنه خرج من مخرج الرحم، لأن هذا مما تعم به البلوى وكان يصيب النساء على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن يؤمرنا بالوضوء منه ولو كثر ذلك. لماذا نقول ذلك؟ لنسد باب الوسواس يا أخواني. أول مراحل الوسوسة تأتي للإنسان في الخارج من السبيل، سواء كان بولا أو حيضا أو مذيا أو وديا أو ريحا، هذه أول مراحل الوسوسة. شكى الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا رسول الله، يخيل لأحدنا أنه خرج منه شيء ريح وهو في الصلاة ولا يدري أخرج منه شيء أو لم يخرج منه شيء، ما نصنع؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا، صوت مدفع بوم، ها، حتى يسمع صوتا ما فيه وسوسة أو يجد ريحا. هذا الحديث في الصحيحين، جاء عند الإمام أحمد المسند قال عليه الصلاة والسلام: فإن الشيطان بيده شعرة يحرك فيها دبر المصلي، يريه أي يهيئ له، يوهمه أنه خرج منه شيء ولم يخرج منه شيء، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. خصوصا من يجد في غازات في جوفه، ينتبه من وسواس الشيطان في هذا الجانب، لا ينصرف من صلاته ولا يتبع الوسواس في وسوسته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذه يا أخواني هي السوائل التي تخرج من فرج الآدمي، في حق الرجال كم هي؟ أربعة، وفي حق النساء ستة. من يعيدها علينا اختصارا؟ المني والودي والمذي والشراب والبول. طيب النساء
هذو الأربعة زائد النفاس والحيض،
النفاس
الرطوبة والحيض،
الرطوبات والحيض. طيب ما الفرق بين الحيض والنفاس؟ تفضل.
الفرق بين الحيض والنفاس في المدة.
أحسنت، الفرق في المدة لا في الصفة. كم مدة النفاس؟
40 يوم.
يتعطل الزوج 40 يوم؟ هذا مسكين هذا. أقصى مدة للنفاس 40 يوما. من النساء مر علينا هذا، من تنفس يوما واحدا، نعم، لكن بفراشها ما تتحرك. من النساء من تنفس 10 أيام، 15 يوما، 20 يوما، ومن لهم زوجات يعرفون هذا منهن. إذا مدة النفاس أقصاها 40 يوما، لكن لا حد لأقلها. وكذلك الحيض، مرنا أن بعض النساء تحيض نهارا من الفجر إلى بعد المغرب فقط، لكن هذه غالبا ما تقوم من فراشها من التعب الذي يصيبها. وأكثر النساء حيضتهن خمس إلى ست ليالي، وأقصى مدة للحيض لا حد لها كما في الصحيح، لكن غالبا لا يتجاوز 14 يوما. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. قد يقول قائل يعني هذه المسائل معلومة لكن نحتاج إلى أن نكررها وأن نتعمق فيها لأن يحتاج إليها دائما، وهي تتوقف عليها صحة الصلاة وصحة الصيام وصحة أيضا الطواف في الحج وفي العمرة. نفتح المجال الآن للإخوان لأسئلتهم والله أعلم. نعم. غسل إيش؟ نعم، غسل المرأة الحائض كغسل الجنابة، لا بد من تعميم البدن كله، لكن الفرق بين غسل الحائض وغسل الجنابة في شيء واحد ما يتعلق بشعر المرأة، فإن المرأة في غسل الجنابة لا يلزم أن تفك شعرها المضفر أو المربوط. الآن ما يضفرن المرأة النساء شعورهن، يربطنه. في غسل الجنابة لا يلزم أن تفك الرباط، إنما تبلله وهو مربوط، لكن في غسل الجنابة في غسل الحيض لا بد من فكه. والفرق بين هذا وهذا ليتأكد من وصول الماء إلى سائر الشعر، إلى أصوله وجذوره وإلى أطرافه. هذا الفرق بين هذين الغسلين. نعم. ما الفرق بين الودي والمذي؟ المذي سائل شفاف كاللعاب، يخرج عند تحرك الشهوة بتفكر بنظر بملامسة، أما الودي فلا علاقة له بالشهوة، وهيئته يخرج على هيئة قطع مع البول، وخصوصا عند التبرز عند المرض، خروج المني بهذه الودي بهذه الصفة إذا كان مريضا، لكن الغالب خروجه مصاحب للبول. نعم ربما، لكن ما هو بدائما. اي نعم تفضل.
واحد
من اين يظن هذا الظن؟ من اين جاءه الظن هذا؟
الشيطان.
هذه وساوس، دائما الشيطان يأتيك بالوسواس، يقول أصابك قطرة من لم ترها، أصابت ثوبك، أصابت بدنك، ليفسد عليك طهارتك فيجعلك لا تصلي. وأنا أسأل، هل يأتي الوسواس وسواس الشيطان في الوضوء وفي الصلاة للذي لا يصلي؟ انظر لغير مصلين، لا يأتيهم هذا الوسواس، لأن الشيطان حصل مراده منهم، فما يحتاج أنه يتعب بهم، لكن يأتي للمصلي الذي عصى شيطانه يوسوس له في الطهارة في الوضوء في الصلاة، يوسوس له أيضا في علاقته بأهله، يوسوس له في دينه وفي عقيدته. ولهذا مراحل الوسوسة 5 مراحل، نقول هذه 5 سنوات، سنة أولى وسوسة، سنة ثانية وسوسة، وثالثة ورابعة وخامسة. أول ما يبدأ الوسواس في الخارج من السبيلين، خصوصا في السائل وفي الريح، إذا تطور مع الإنسان ولم يسد بابه جاءه الوسواس في الوضوء في غسل أعضائه، إذا تطور معه جاءه الوسواس في صلاته، إذا تطور معه جاءه الوسواس في علاقته بغيره خصوصا بزوجته. أنا قلت لزوجتي اعملي طاجين، لا أنا قلت إنها طالب، فيوسوس الشيطان له بهذا بجامع حرف الطاء. لاحظ؟ نعم، يسألنا بعض الناس هذا السؤال، أنا قلت لها طاء، يعني قصدي بطاء طالق، ويأتي بعلاقته بزميله بشريكه بالوساوس. مراحل الوسواس المنتهية العالية يوسوس في الله عز وجل، في العقيدة، في دينه. ولما شكى الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله إنه لا يكون في صدر أحدنا من ما يتمنى أن يسقط من السماء إلى الأرض ولا يتحدث به. قال أوجدتم ذلك؟ قالوا بلى. قال ذاك صريح الإيمان، ذاك صريح الإيمان، الحمد لله الذي رد شيء كيد الشيطان إلى الوسوسة. من وجد ذلك فليقل آمنت بالله وبرسله صلى الله عليه وسلم. نعم.
سؤال، يعني في بعض المرات يعني لما شعرت بلذة ولكن بعدم عدم خروج المني.
نعم، إذا شعر الإنسان بعدما يستيقظ من نومه بأنه حصل له احتلام، شعر بلذة، رأى في احتلامه أمرا، نقول إن لم ترى الماء فلا غسل عليك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء. فإذا وجد الماء على ثيابك سواء كان يابسا أو رطبا اغتسل، وإلا فلا يجب ذلك عليك. نعم.
هل يعرف أن يعني الوضوء أصغر داخل الفقر وإن لم يأتي به يعني أثناء اغتساله وجاء فقط بوضوء المجزئ؟
نعم، إذا اغتسل الإنسان للجنابة وتمضمض واستنشق فيغنيه ذلك عن وضوء أصغر، دخل الأصغر في الأكبر بوجود الوضوء والمضمضة. لكن إذا لم يتمضمض ولم يستنشق وجب عليه بعد غسله أن يتوضأ. ولهذا قلنا من أول شيء اجعل غسلك الغسل الكامل، ابدأ بالماء بالوضوء ثم بالغسل. نعم نعم. تغيره تطاير البول. نعم، تطاير البول خصوصا عند البول سواء واقفا أو البول في الصحراء أو في الحمامات، إن لم يتأكد من وصول البول يراه بلونه يراه برطوبة على ثوبه فإلا لا أصل له. في الصحيحين مر النبي صلى الله عليه وسلم على سبالة قوم. ما هي السبالة؟ مكان قضاء، مكان الزبالات. فبال عليه الصلاة والسلام واقفا، البول واقفا تتطاير منه ذرات، لكن ما لم نرها بعيوننا لا نلتفت لها. فبال واقفا ثم انصرف عليه الصلاة والسلام. هنا كيف يكون اغتسل جنوبا؟ طيب أنا أعطيك إياها الآن بمثال آخر. اغتسل إنسان للتبرد، اغتسل للتنظف، جاء من عمله متعبا به عرق فاغتسل متنظفا، جاء في حر، أنت ما عندكم حر هنا، الحر عندنا والله، فجاء بحر عظيم ثم اغتسل متبردا، هذا ما عنده نية رفع الجنابة، لا بد من الغسل في رفع الجنابة من النية، فلا يكون هذا الغسل رافعا للجنابة حتى ينويه. أما إذا اغتسل من جنابة فقطعا غسل من الجنابة ليجري رفع الجنابة. كذا يا شيخ عمرو؟ أي نعم. تفضل يا أخي.
صحيح علميا أن قطرة البول 6 أو 7 قطرات. أنا سمعت قبل 6 أو 7 قطرات علميا.
نعم.
بعد البول.
أنه لا بد أن يقطر. لا، ليس هذا شيء علمي لكن شيء أغلبي. من الناس من يقطر ومن الناس من لا يقطر، وهذا راجع إلى ما يسمى بالبروتستات المانعة من خروج شيء من الحالب، حالب المثانة أو الذي يأتي من جهة الخصيتين. ولكن أنا أنصح الإخوان إذا تبولوا أن لا يستعجلوا، فإن انتهى أكثر الماء على فرجه، فإن أحس برطوبة بعد ذلك فيقطع الوسواس أنها رطوبة بول إلى رطوبة الماء الذي أكثره، فينخسر الشيطان. يسألنا كثيرا من الوسوسين يقول أنا أحس أنه خرج مني، متأكد أنه خرج مني. تأكد الموسوس تراها شك يا أخوان، يقين الموسوس لا اعتبار به. فأمرتهم قلت أعطني 4 أيام كلما تتبول أكثر الماء على فرجك وعلى حوالي 4 أيام وينسد عنك هذا الوسوسة بتوهم خروج شيء منك. فليس هناك عدد محدد لكن هذا في الغالب يرجع إلى إلى هذا الغدة غدة البروتستات. نعم.
من هو الشد الفرق بين يعني الغسل للمرأة والحائض؟
نعم.
الحائض من الجنابة. أن فرق 2 يعني فك الضفائر وإدخال قطنة ممسكة.
لا يلزم ذلك. لا يلزم إدخال القطنة ممسكة. لا يلزم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بذلك. لكن هذا من كمال الطهارة تتأكد من الإنقاء.
هذا حديث المرأة الذي جاءت
الكرسف. الكرسف حديث الكرسف. لكن هذا حالة خاصة ليس لجميع النساء. إن الفرق بين غسل المرأة من الجنابة وغسلها من الحيض هو نقض الشعر فقط. هذا هو الفرق. أما النية واحدة كلها رفع للجنابة. أي نعم. ما رأيكم لو كان الغسل قبل الجماع ليس بعد الجماع؟ تخيلوا هذا، لو أن الله شرع لنا أن نغتسل قبل أن نجامع لم يجامع أحد لأجل البرد. يعني هذا وجد قضاء رغبته، وإذا جاء أمر الطهارة يقول ما أتطهر، نقول لا غلط، تهيأ بالماء البارد الماء الحار، فإن لم يكن عندك ماء حار وخشيت خروج الوقت تتيمم إلى أن تجد الماء. يقول عليه الصلاة والسلام الصعيد الطيب وضوء المؤمن وإن لم يجد الماء 10 سنين. نعم. نعم.
ولم ينطق بالشهادتين، ولكن يعني أثناء يعني قام بالصلاة والصلاة يعني أثناء يعني الصلاة يعني هناك ذكر للشهادتين.
نعم. نعم.
فهل هذا يكفي يزيد أو لا؟ لابد له من النطق.
الكافر إذا دخل في الإسلام ولم ينطق بالشهادتين نفصل فيه، هل اعتقدهما؟ إذا اعتقدهما في قلبه ويقينه أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم صلى فإن في صلاته تشهد. والصحيح أنه لا بد من نطقه إذا كان قادرا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب يا عمه قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله، فأبى أن يقول لا إله إلا الله مع أنه يعتقد أن هذا الدين هو الحق. أبو طالب ماذا يقول في قصيدته اللامية الشهيرة التي هي جدير أن تكون من المعلقات؟ لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل حليم رشيد عادل غير طائش يوالي إلها ليس عنه بغافل وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل تلود به الهلاك من آل هاشم فهم في رحمة عنده وفواضل فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر طرا غير قول التخاذل. هذا الشعر يدل عليه أنه صدق بالرسول وأنه اعترف أنه مؤمن به، لكن لما لم يقل لا إله إلا الله لم ينفعه ذلك، فلا بد من قول لا إله إلا الله. لكن بعضهم من باب الجهل فهذا نجري عليه أحكام الدين، لأنه قالها في صلاته، قالها في ذكره، قالها في أذانه. نعم.
بالنسبة إنسان يكون يصلي ومن بعد يجي وسواس ولا نفس تحدثه بأنه يعمل رياء أو يصلي لأحد، ولكن هو يحاول صراع مع هذه النفس وهذه الوسواس.
طيب ما الفرق بين هذه النفس وهذا الوسواس؟ ما الفرق؟ أنا أسألك أنت.
النفس تصر.
والوسواس.
والوسواس ك. يمر مرة
واحدة. هي واحدة. النفس والوسواس. نفسها واحدة. فمن وجد في نفسه وهو يصلي نزاع في الرياء فلا يلتفت إليه ولا يستجري معه ويعرف أن هذا من الشيطان يتم صلاته ويجاهد نفسه بأن يجعل نيته في قلبه لله. أما إذا استرسل معه وقع في الوسواس ووقع في الرياء. والرياء ليس نوعا واحدا، فعمل العبادة لأجل الناس رياء، وترك العبادة أيضا لأجل الناس رياء. يقول أنا لن أذهب أصلي في المسجد حتى ما يمدحني الناس، سأصلي في البيت. تقول هذا رياء أيضا، لأنك تركت مفروضا عليك اتقاء للناس. أحسنت. إذا تيمم بنيته عن الغسل، بنية عن الغسل، وجب عليه استعماله للوضوء. ثم تعالم يا أخواني كبير اسمه الحافظ العيني، سمعتم به؟ هذا الذي شرح صحيح البخاري في كتاب كبير سماه عمدة القارئ، وهو ابن حجر العسقلاني عدلاء. ما معنى عدلاء؟ زوجاتهم أخوات، الزوجة الكبيرة الأخت الكبيرة مع العيني، والصغيرة مع ابن حجر. سبب طلبه للعلم هذا المسألة التي أشار إليها إخواننا كمسألة صاحبك، لكنه ليس متزوجا، احتلم وهو من أهل حلب، وحلب باردة، حلب الشام. احتلم في الليل فقام وهو محتلم، فنزل يريد أن يغتسل وإذا الماء متجمد، فكسر التجمد واغتسل، ثم رجع سريعا إلى فراشه إلى الدفء، فبينما هو كذلك نام، فاحتلم مرة أخرى. احتلم مرة أخرى فرجع إلى الماء، وإذا هذا الذي كسره قد تجمد مرة أخرى، فكسره واغتسل مرة ثانية ورجع سريعا إلى فراشه، فمع الدفء احتلم مرة ثالثة. هذا فحل. نعم. احتلم مرة ثالثة فنزل وإذا الماء تجمد مرة ثالثة، فكسره واغتسل ورجع إلى فراشه فجلس هكذا لم ينم، يخشى أن ينام فيحتلم مرة رابعة. لما طلع الصبح وذهب يصلي سأل عالما في المسجد، قال إن البارحة حصل معي كذا وكذا وكذا، قال إنما كان يكفيك أن تتيمم، قال سبحان الله، بسبب جهلي كدت أن أهلك نفسي، بسبب جهلي كدت أن أهلك نفسي. وحلب معروفة أن أجواءها كأجواء أوروبا، شدة البرد يأتيها في الشتاء الثلج والصقيع، فهذا يدل على أن ديننا وشريعتنا سمحة والحمد لله. نعم. نعم كلاهما نجسان.
يعني هل الودي يجزي الوضوء الأكبر؟
الودي الودي والمذي يكفيهما الوضوء الأصغر، إنما الوضوء الأكبر من المني الذي إذا تحرك تفاعل الجسد كله في خروجه، ولهذا الإنسان عند خروج المني يغيب عن كل شعور، يغيب عن كل شعور يا أخواني، لأن العقل إلى أخمص القدمين هو مع هذه اللحظة، لحظة إيش؟ الشهوة واشتدادها. ما رأيك أن نجعل هذا السؤال هو السؤال الأخير؟ طيب.
لا حكم الشرع تيمم للنوم يعني الجناب.
لماذا يتيمم للنوم؟
جامع
زوجته ولا يريد أن يستعمل الماء.
يعني فصل الشتاء.
شوف يا أخي، ما دام أن الماء موجودا ويمكن استعماله فلا يسار للتيمم. التيمم يكون في حالتين: عند فقد الماء، فقده كيف؟ إنسان في برية في صحراء لا ماء فيها، إنسان في سجن لم يأته بالماء يتيمم، أو عند عجز استعماله لمرضه لأن فيه حروق، فيه جراحات، فيه عنكز. تعرفون المرض العنكز يمنع من استخدام الماء فيه، فهذا يؤذن له. أما إذا كان قادر على استخدام الماء لا يتيمم، تيممه لا اعتبار فيه. نعم، هذا الأخير إيه، بشرط أن يكون الأخير. نعم.
السؤال يعني في نفيح، يعني بالنسبة لأن هناك يعني أحد يعني دخل عليه وقت الصلاة وسيخرج عليه وقت الصلاة إن لم يحضر الماء، وإحضار الماء يتطلب يعني مدة لأنه سيذهب ويحضر الماء من مدينة أخرى.
نعم، هل يتيمم؟
يتيمم.
نعم، إذا خشي خروج الوقت.
نعم.
ولا هل يتيمم؟
مع إمكان.
لكن ترى
بعد خروج الوقت.
أصحابنا المالكية رحمه الله أوسع المذاهب في استخدام التيمم. نعرف هذا منهم، ولهذا إذا وجد الماء بطل التيمم، إذا وجد الماء باستعماله أو بقدرته على استعماله بطل التيمم، لقوله عليه الصلاة والسلام: الصعيد الطيب، التراب يعني، وضوء المؤمن 10 سنين. فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته.
امرأة تشتكي من زوجها يعني يؤذيها، لا
يؤذيها بكثرة الجماع،
لا يؤذيها يعني بالكلام وحتى يعني بالمعاملة
بتصرفاته،
يعني جميع التصرفات. هل يمكن أن تنخلع من تحته؟
الخلع يا أخواني، الخلع هو طلب المرأة فسخ النكاح، إن كان لسبب فيقدر بقدرها، وإن كان لغير سبب فهي آثمة. أي امرأة سألت زوجها طلاقها من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة. أما إذا كانت أخلاقه سيئة أو تعامله معها غير لائق بها تنصحه وتعظه، إن لم يتيسر ذلك لها أن تطلب الخلع منه. ما الخلع؟ أن ترجع له كل ما دفعه. أما أن يخببها آخر في هذه البلاد وغيرها، يحصل أن يخببها آخر ليتزوجها يحصل الأوراق، أو لأنه عشقها وعشقته، فهذه جريمة كبرى ومن كبائر الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: من خبب امرأة على زوجها، خبب يعني أفسد، ومن خبب زوجا على زوجته أفسدها، لم يرح رائحة الجنة. في رواية: أنا بريء مما من خبب امرأة على زوجها فليس منا، ومن خبب امرأة زوجا على زوجته فليس منا، ومن حمل على السلاح فليس منا. دل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب.
نفسه.
ها؟ لا احفظها، هذه في التحليل، في زواج التحليل التيس المستعار، فلا تحل للثاني إذا ما أدري والله لا أعلم هذه. ها؟ خلصنا؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.